أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قبل ما أبدأ درس النهاردة، إحنا معانا ما شاء الله مفاجأتين. المفاجأة الأولى إن محمد حمدي معانا النهاردة، ودي في حد ذاتها يعني معجزة من معجزات السماء كده، إن حد يتزوج أو يعقد وبعد كده يجي الدرس. يعني اصل انا عندي قاعده، اذا ما انا بقول لك اهو، اذا تزوج الاخ فكبر عليه اربعا وقول والموتى يبعثهم الله. فكون ان هو معانا النهارده فدي في حد ذاتها ايه، يعني نعمه عظيمه يعني ما شاء الله. والظاهر اكيد يعني انا ظني ان مش هو اللي جاي، انا حاسس ان زوجته هي اللي جايباه. صح، شفت الحكومات مسيطره. برضه الحاجة الثانية، معانا أخت من كلية صيدلة من 5 أيام الحمد لله انتقبت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يثبتها ويكرمها كده ويسعدها إن شاء الله مع خطيبها أول اللي عقد عليها. ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. إحنا قلنا بفضل الله، نراجع كده سريعا بقى علشان ما ننساش. قلنا إن الدرس اللي فات كنت قلت لكم إن فعلا الإنسان اللي عايز يغير من نفسه أو يغير من حاله او يغير بقى من قلبه، لان احنا في الجارحة الاخيرة معانا هي جارحة القلب. قلنا ان تغيير جارحة القلب هيحتاج، قلنا المرة فاتت 4 حاجات، هنضيف عليهم النهاردة الحاجة الخامسة عشان يبقوا 5 ان شاء الله، مش كده؟ كنا قلنا اول حاجة علشان الانسان حقيقة يكون عنده القدرة انه يغير من نفسه، يحط قدامه 5 نقاط اساسية. كانت النقطة الاولى المشارطة. يعني ايه المشارطة؟ قلت لكم هو لابد من تحديد الهدف، ان الانسان لازم يحدد الهدف اللي هو رايح له، والا انسان من غير هدف يعني انسان ضايع اصلا. الحاجه الثانيه المجاهده، الوصول للاهداف بتاعتنا لن يكون ابدا الا بمجاهده. ثالث حاجه المره اللي فاتت التاديب، تاديب النفس. وهناخد النهارده حاجتين، الرابعه والخامسه هي قوه الاراده وازاي انا احط لنفسي اراده قويه، والحاجة اللي بعدها إن شاء الله هي محاسبة الإنسان لنفسه على هذه الأصول الأربعة. يبقى هنعيد الخمسة مع بعض. 1 المشارطة، 2 المجاهدة، 3 التأديب، 4 الإيه؟ قوة الإرادة، 5 المحاسبة. ناخد النهاردة بعد ما خدنا 3 حاجات في الأسبوع اللي فات، ناخد النهاردة ما يتعلق بأهم شيء لازم يكون موجود عندك أنت كمسلم، هو ما يتعلق بقوة الإرادة. والآيات زي ما قلت لكم دايما، أنا بحاول أبعث ليكم رسائل من خلال الآيات اللي أنا بقرأها لكم في صلاة المغرب. فصلاة المغرب بتوضح لينا أنموذجين. الأنموذج الأول لواحد عنده إرادة قوية فهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله منطلق، والثاني عديم الإرادة أو معدوم الإرادة، فللأسف الصورة دي كانت نازلة له أصلا. دايما يا أولاد اللي يقرأ في سورة التوبة يعلم يقينا أن سورة التوبة نازلة أصلا للناس اللي ما عندهاش إرادة قوية، للناس من أصحاب الإرادات الضعيفة اللي ما بيقدرش يتحكم في نفسه. أنا يعني إيه إرادة قوية؟ إرادة قوية معناها أن أنت تستعلي على كل مظاهر الإغراءات والمتع في الدنيا. أكيد النبي لما قال للصحابة إحنا هنخرج لغزوة تبوك، أكيد كان كل واحد عنده زوجة وعنده أولاد والجو كان حر فعايز يقعد في الظل، وما كانش فيه أكل وما كانش فيه شرب، فكان هيقعد علشان الحاجات دي. فمعنى قوة الإرادة إنك تستعلي على كل هذه المغريات اللي أنا هقول لكم عليها الآن. قوة الإرادة معناها هو التحلي بالصبر على المعوقات اللي إحنا هنقابلها في الطريق، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيه معوقات. قوة الإرادة تخليك تتحمل المعوقات دي. قوة الإرادة معناها إنك تتحمل الأذى وتتصدى لكل عوامل الضعف اللي ممكن في يوم من الأيام تصيبك قدام أمر عظيم من الأمور الدينية أو الدنيوية. قوة الإرادة معناها إن يكون جواك محرك أساسي لصعود الجبال، مش تفضل دايما بين الحفر تحت. ده باختصار اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة فيما يتعلق بقوة الإرادة. قوة الإرادة النموذج بتاعها في الآيات اللي احنا سمعناها الآن كان الصديق رضي الله عنه، لما ربنا عز وجل قال لمسلمين كلهم إلا قال الله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله. ويذكر الله سبحانه وتعالى أبو بكر أنموذجا للإنسان اللي عنده إرادة قوية جدا، فهو قادر أن يدوس على كل مقومات الضعف تحت رجليه. وطبعا إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ده كان يوم غزوة إيه؟ كان يوم إيه؟ كان يوم الهجرة. ده كان يوم الهجرة. ليه ربنا سبحانه وتعالى سورة التوبة نزل أصلا لغزوة تبوك؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا بالآيات وراء لما يتعلق بالهجرة؟ علشان يقول لنا خدوا النموذج ده لإنسان صاحب إرادة قوية، فهو ما شاء الله يعني كان عنده استعلاء على كل مظاهر الإغراءات والمتع، كان عنده ما شاء الله تحلي بالصبر على المعوقات اللي هتقابله، كان عنده ما شاء الله قدرة على تحمل الأذى والتصدي لكل عوامل الضعف اللي ممكن تقابله، وكان عنده الإرادة دي اللي هي كانت المحرك الأساسي له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أبا بكر إنه قد أذن لي أن ربنا أذن لي في الهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، ثم بكى. قالت عائشة رضي الله عنها وما كنت أظن أن رجلا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر بكى بعدما سمع النبي يقول له الصحبة يا أبا بكر. يعني خلاص أنت معايا. أبو بكر يعلم يقينا أن الخروج للهجرة مش رحلة خلوية طالعين يتفسحوا مع بعض، وإنما كان يعلم أن قريش حط 100 جمل للي يجيب رأس النبي ورأس أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جايزة عظيمة. فهو عارف أنه ممكن يخرج وما يرجعش تاني. هو ده معنى الإرادة القوية، أنك تخرج وتتحمل التعب ده، أنك تخرج وتتحمل التعب ده، ان قوة الارادة عندك انك الدنيا ما تاخدكش لتحت ولكن انت بدينك تطلع فوق. ابو بكر رضي الله عنه يعلم يقينا برضو ان خروج في رحلة زي دي يعرض اهل بيته للاذى، ومع ذلك احنا نجد اهل بيت الصديق رضي الله عنه من قوة ارادته خدوا منه حتة قوة الارادة دي. فبيت الصديق كله سواء من الانس او من البهائم الكل كان شغال بارادة قوية. مين اللي كان بيجيب الاكل لابي بكر الصديق وللنبي؟ بنت ابي بكر، اسماء بنت ابي بكر. مين اللي كان بيجيب الاخبار للنبي؟ عبد الرحمن ابن ابي بكر. مين اللي كان بيطلع بالغنم بتاعه علشان يغطي على الاثار؟ راعي ابو بكر. مين اللي استاجر الراحلتين اللي النبي هيسافر بيهم؟ ابو بكر. حتى الغنم بتاعت ابي بكر كان لها دور في الهجره، حتى الغنم، يعني الغنم كان له دور في الهجرة، ان هي كانت قايمة بس بتغطي على اثار عبد الرحمن اللي بينقل الاخبار من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. فده انموذج لانسان كانت عنده ارادة قوية جدا. ده مش كده وبس، ومن ارادته القوية قدر يستعلي على كل المغريات، ساب اهل بيته وخد كل الفلوس وانطلق بيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما خرج ابي اخذ المال كله ولم يترك لنا شيء، فجاء أبو قحافة جدها اللي هو أبو الصديق رضي الله عنه وقال والله ما أرى أبا بكر إلا قد ضيعكم وما ترك لكم شيئا. قالت وكان في ناحية البيت صندوق وضعت فيه حجارة، وعلى الحجارة وضعت عليها ثوبا، وكان رجلا قد ذهب بصره فأخذت بيديه ووضعت يديه عليها، فقال والله لقد ترك لكم خيرا كثيرا وما ترك لنا أبو بكر شيئا. ساب لناش حاجة أصلا. هو انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين أن ربنا ما يضيعهوش أبدا. ده واحد اسمه عنده قوة في إرادته، واحد كان عنده قوة في إرادته. غزوة تبوك بقى كانت مشكلتها أن هي كانت غربلة لمسألة الإرادة، كانت غربلة لمسألة الإرادة. وعلى فكرة ده مش فهمي، لا لا لا، ده دي نصوص القرآن ان غزوة تبوك نزل اصلا علشان كل واحد مننا يقيس نفسه، يا ابني انت عندك ارادة ولا ما عندكش اصلا. شوف بقى غزوة تبوك كانت في حر شديد جدا. قال الله عز وجل وقوله لا تنفروا في الحر. 2 غزوة تبوك كانت في وقت مجاعة. 3 غزوة تبوك ما كانش المية كانت فيها قليلة جدا، لدرجة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فلما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منا يذبح جملة فيستخرج كرشة، والكرش لفظة عربية فصيحة على فكرة، ليشرب ما فيه من ماء. احنا عارفين ان الجمل عنده خزان مية، فكانوا من شدة العطش كانوا يطلعوا المية اللي جوه الجمل عشان يشربوها. تقول لي نفسي ما تجيبنيش، اقول لك ما انت لو خرجت معاهم كنت عرفت ان نفسك كانت تجيبك. اربعة، ان الوقت كان مجاعة وكانت الثمار على الاشجار بدأت خلاص تنمو وتكبر. كون ان انا اخرج شهر رايح وشهر جاي والنبي يقعد في تبوك 20 يوم، يعني انا على مرجع الثمرة تكون ايه؟ باظت. والثمرة ام جنيه في وقت المجاعة تبقى بكام؟ بمبلغ، بمبلغ كبير وقدره. قوة الارادة بقى انك تدوس على كل هذه المغريات الدنيوية وتطلع، هي دي قوة الارادة. والضعف في الارادة انك تتعلق بدنيتك والمادة والنساء والاولاد والاموال وما تطلعش. ضعف الإرادة لربنا عبر عنه بقوله شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ده واحد كانت عنده قوة إرادة استعلى بها على مغريات الحياة. لا، إنما كانت قوة الإرادة فين؟ كانت قوة الإرادة فيما فعله أبو ذر رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وراكب على الجمل بتاعه، والجو حر شديد جدا، الجمل مرض فالجمل بدأ يتأخر، وكان المنافقين بيعملوا كده. يعمل ايه؟ النبي طلع الحر قرص عليهم قوي، فيبدا ايه اللي يحصل؟ يبدا بقى يتاخر بالجمل، يتاخر لحد ما النبي يطلع قدام خالص، يكون هو رجع ورا خالص. فالصحابه يقول للنبي، يقولوا النبي ايه؟ يا رسول الله تاخر فلان. عرفوها بقى، فقال دعوه فان يكن فيه خير فسياتي الله به، وان يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شرا. يتأخر واحد، تأخر فلان يا رسول الله سيبوه، إذا كان في خير سيأتي له به، وإذا كان غير ذلك فقد كفاكم الله شرا. فلان تأخر لحد آخر واحد اللي هو كان أبو ذر. أما قال له إيه؟ يا رسول الله تأخر أبو ذر. أبو ذر، إحنا مش عهدنا بأبي ذر إنه يتأخر، عشان لأن ده واحد عنده إرادة قوية جدا، ده من أصحاب الإرادات العالية، مش طبيعته. ولكن النبي جر عليه نفس ما قاله قبل ذلك، دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به، وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شرا. دقائق معدودة. هو إيه اللي حصل؟ أصل الجمل ما عادش قادر يتحرك، وحس أبو ذر إن الجمل هيتعبه في الحركة. لا لا لا، أنت هتعطلنا عن النبي، خليك أنت بس كده في جنب. ويحمل أبو ذر رضي الله عنه متاعه على ظهره، يشيل الشيلة كلها على ظهره في وقت حر، اللي الواحد فينا أصلا مش طايق أصلا يلبس قميص على فانيلا، عايز يقلع القميص أصلا، مش طايق يلبس قميص. لا، ده شال المتاع بتاعه على ظهره، شال المتاع بتاعه على كتفه، وطلع جري يقابل النبي. فبيقول له يا رسول الله راكب أتى من بعيد. فالنبي يقول كن أبا ذر. يا رسول الله راكب أتى من بعيد، كن أبا ذر، كن أبا ذر. لحد ما قرب، فالأمين أبو ذر. فالنبي يقول لنا رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أنا بقول لي النموذج ده في قوة الإرادة، علشان إحنا في كتير من الأوقات أنا ببقى لوحدي. ممكن الأخت اللي انتخبت النهاردة، البلد كلها ما فيش فيها ولا واحدة منتقبة أصلا. ممكن الأخ اللي التزم ما فيش في بلده كلها حد التزم أصلا، ولا حد في كليته، ولا حد في الأوضة بتاعته، ولا حد في السكشن بتاعه. يا ابني خليك قوي الإرادة. أبو ذر لم يلتفت إنه ماشي لوحده، ولكن سبحان الله اللفتة العجيبة بتاعت النبي إنه يوم القيامة يمشي لوحده. يمشي لوحده ليه؟ أمة لوحده. ما هو يوم القيامة، يوم القيامة أبو ذر رضي الله عنه كل ناس بينادى عليهم بالعمل اللي كانوا بيعملوه. مين عمل أبو ذر؟ والله يا إخواني، والله اللي النهاردة يكون في بلد لوحده طائع لله عز وجل، إن شاء الله بإذن الله تكون معاي يوم القيامة، إن شاء الله تكون مع الناس اللي كانت تشعر بغربة الطاعة والعبادة رغم أن كل اللي حواليها يعني كانوا ضدها. اثبت يا ابني على دين ربنا، اثبت يا ابني على دين ربنا. الصحابة مش قادرين يمشوا في الحر، الصحابة مش قادرين يركبوا أصلا، يعني مش قادرين، تعبانين من طول المشي، تعبان، ومع ذلك أبو ذر ماشي لوحده في الحر الشديد، شايل حاجته على الساف ويطلع جري علشان يحصل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله أبا ذر رضي الله عنه. من النماذج العالية جدا أبو خيثمة الأنصاري في نفس الغزوة. أبو خيثمة الأنصاري طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس حرقته، أم راجع دخل، كان عنده زوجتين، أول ما دخل عليهم لقوا بقى أعدوا له بقى الظل الظليل في البستان بتاعه، أعدوا الطعام وأعدوا الشراب والماء البارد ورشوا مية كده، فجايبة طراوة ونسمة حلوة. فهو قاعد قال سبحان الله، أبو خيثمة مع زوجتين حسنتين في الطعام اللذيذ والماء والجو الظليل والماء البارد، ورسول الله في الضحى وحده، والله ما يكون أبدا. ويترك ده كله ويطلع يجري برضه لوحده علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. بقول النموذج ده ليه؟ لأن ممكن في بعض الأوقات إرادتك تضعف زي ما أبو خيثمة إرادته ضعفت، ولكن مش معنى أن أنا في يوم من الأيام الشيطان ضحك علي فكانت إرادتي ضعيفة أن أنا أستسلم. لا، أخرج وكمل وتعامل بقوة قوية. ده واحد كان معاه زوجتين، ده واحد كان معاه أكل ومعاه شرب ومعاه الظل ومعاه الهواء البارد، معاه كل حاجة جميلة، ومع ذلك بالإرادة القوية خرج. يكفيه أنه أول ما وصل راح للنبي، والله يا رسول الله كان من أمري معك كذا وكذا 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 وكذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخير. يكفي الدعوة دي. ودي دايما يا جماعة اللي بنصبها لما بتكون عندنا الإرادة القوية، تنال من هذا الخير. قارن بين النموذج ده وبين النموذج الثاني وبين النموذج الثاني، والعياذ بالله اللي ما عندوش بقى أصلا إرادة، إرادته ضعيفة وانهزامي وشكله اللي ربنا عز وجل قال لنا ولو أرادوا إرادة أهي، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبعد كده ربنا يقول لنا والله عليم بالظالمين في الآية اللي بعدها. فربنا سمى كل إنسان عديم الإرادة أو ضعيف الإرادة ده ظالم، ظالم لنفسه لأنه بيضيع على نفسه حاجات كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا عز وجل في الآيات اللي بعدها مباشرة قال لنا أنموذج كمان من واحد برضو ضعيف الإرادة، الجد بن قيس. الجد بن قيس اللي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، شفت بقول لكم أبو بكر كان عنده استعلاء على كل المغريات، الجد بن قيس ما عندهوش دي، ما كانش عنده حتة الاستعلاء على مغريات الدنيا. فشوفوا ربنا بيتكلم عنه ازاي علشان يقولك اوعى في يوم من الايام تكون ضعيف الارادة بهذه الصورة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، يا رسول الله اذن لي ولا تفتني، لقد علم قومي انني من اكثر الناس فتنة بالنساء، ووالله يا رسول الله لو خرجت، انت خارج لبنات بني الاصفر، هطلع من هنا ابص عليهم اتفتن، ووالله يا رسول الله لو خرجت لفتنت في ديني. فقال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا لا لا، ده هو من البداية طالما ما عندوش إرادة هو أصلا اتفتن، هو أصلا اتفتن، سقط في الامتحان أصلا. وبعد كده ربنا يقول وإن جهنم لمحيطة بالإيه، ده ربنا بيقول لك ان ممكن ضعف الارادة في بعض الاوقات يوصل للكفر، ضعف الارادة في بعض الاوقات يوصل للكفر. قارن بين النموذج ده بين نموذج واحد اسمه علبة بن زيد رضي الله عنه اللي جال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بقى عمال يقول تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، يوم غزوة تبوك والراجل ده معوش حاجة اصلا. يقول علبة فأخذ الرجل يأتي بماله وذهبي ويأتي بكذا ويأتي بكذا، حتى إن الرجل يأتي بالصاع من التمر ويأتي بالتمرة والتمرتين، كل واحد بيجيب اللي يقدر عليه. علبة بن زيد ما عندوش أي حاجة من اللي اتحط دي خالص خالص، ولكن ده أنموذج لواحد كانت همته عالية جدا. فقام طيلة الليل واقف بين إيدين ربنا عز وجل، النموذج اللي عايز يعمل حاجة بس مش في إيديه، فبرضه خرج. قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وهنقول قصتهم دلوقتي. علبة بن زيد قعد سائر الليلة ما بين صلاة ودعاء ويقول اللهم إنك قد أمرت نبيك أن يحثنا على الصدقة وأمرتنا بالبذل من أموالنا وأنفسنا. اللهم إنك تعلم أنني لا أملك مالا ولا درهما ولا دينارا ولا أملك من هذه الدنيا إلا عرضي. أنا الحاجة الوحيدة اللي بملكها من الدنيا هي عرضي بس. يا رب إن كنت تعلم أنني صادق في ذلك فاجعل كل من وقع في عرضي صدقة عليه. ما هو مش عارف يصدق بحاجة فخلاص أنا أتصدق بعرضي. تاني يوم شوفوا الهمة، شوفوا قوة الإرادة، هعمل يعني هعمل أيا كان اللي ربنا هيقدرني عليه أنا هعمله، هقف طول الليل وادعي ربنا عز وجل. فكانت النتيجة إن تاني يوم الصبح النبي يقوم في الناس خطيبا ويقول أين علبة بن زيد، عفوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق بعرضه البارحة، فين اللي امبارح تصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة وقال أنا يا رسول الله والله ما أردت إلا الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا علبة فوالله لقد تقبل الله صدقتك مع الزكاة المفروضة. الصدقة اللي انت تصدقت بيها دي ربنا ما جعلهاش في الصدقات العادية، ده رفع من شأنها وقدرها. فين يا إخواني الدرجات العليا لا تنال إلا بالإرادة دي، الإرادة دي اللي تخلي ناس تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى عذرهم لفقرهم وقلة حاجتهم فيظل كل واحد منهم عمال يبكي لأنه مش قادر يعمل حاجة. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وإيه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. أعينهم تفيض من الدمع ده حال الظاهر، حزنا ده حال الباطن، وخد بالك ده معذور يعني ربنا عذره، ربنا رفع عنه الحرج، ما عليهوش اسم ومع ذلك عمال يعيط. أمال إحنا ليه بنضيع فروض وبنضيع من أصول ديننا ومحدش قلبه من جواه بيتوجع، يضيع مننا فجر واثنين والثالث والرابع ويعد علي شهر ما صليتش فجر وهو فرض عليك وانت مش معذور ومع ذلك قلبك ما تحركش. الفارق بين الاثنين قوة الإرادة، الفارق بين الاثنين قوة الإرادة. على شكل بقول لكم فارق كبير يا إخواني بين إنسان عنده قوة إرادة رغم أن ربنا عز وجل عذره أنت ما عليكش عذر يا ابني، وبين واحد ربنا يقول عنه في نفس الصورة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بل في بعض الأوقات عديم الإرادة دول ربنا عز وجل بيقول فرح المخلفون بإيه؟ بمقعدهم خلاف رسول الله. ده فرحانين إنهم تخلفوا عن النبي، فرحانين إنهم ضيعوا الطاعة والعبادة، فرحانين بخبتهم. يا إخواني أنا لما بذكر لكم الأصل ده علشان كل واحد مننا يستفيد من تجارب الناس دي، لأن أنا بظني إن أكثر الأشياء اللي تولد جوانا إرادة إنك تصاحب حد قوي الإرادة أو تشوف إنسان قدامك قوي الإرادة. مثال على ذلك مثلا ضابط شرطة اتصل في يوم على الأيام على المأمور في المباحث قال له إحنا عندنا حالة قتل. قال له إيه اللي حصل؟ قال له مفيش، الست كانت بتمسح البلاط بتاع الشقة وهو دخل بالجزمة فضربته بسكينة موتته. قال له ها خلاص أبطى عليها؟ قال له لا يا فندم. قال له منتظر إيه؟ قال له منتظر البلاط ينشف. هي دي ان انا استفيد، انا عايز استفيد بالخبرات. انا شفت ابو بكر الان ربنا سبحانه وتعالى رفع الرفعة دي ليه؟ واحد قوي الارادة، واحد ارادته قوية جدا، وفي واحد تاني زي الجد بن قيس ارادته كانت ضعيفة جدا. لا خد بالك بقى ان موزجين اتحطوا قدامك في صورة التوبة علشان المسألة بالنسبة لك تظهر. ممكن في بعض الاوقات من اكثر الاشياء اللي بتخلي الناس دايما ما عندهاش ارادة ان ممكن يكون جرب مرة واثنين وثلاثة فخلاص يقول خلاص بقى ما عادش ينفع بقى خلاص، صح؟ سواء مثلا كان بيشرب سجاير فهو جرب ان يسيب مرة واثنين وثلاثة فضعفت ارادته، او في ذنب معين حاول يسيبه مرة واثنين وثلاثة وبيرجع له تاني فضعفت الارادة. ليه؟ من ضمن اصحاب الارادات القوية اللي ربنا عز وجل ذكرهم في سورة التوبة أبو لبابة رضي الله عنه. أبو لبابة رضي الله عنه، أبو لبابة همته ضعفت جدا لدرجة أنه ما عملش زي سيدنا أبو خيثمة الأنصاري. أبو خيثمة طلع مع النبي ورجع، وبعد ما حس بغلطه صلح نفسه بسرعة وطلع. إنما سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه كان معاه 7 من الصحابة كمان، ما طلعوش أصلا. فكانت النتيجة إن أنا خسرت أو فشلت في مرحلة من المراحل. خلاص بقى أيأس وأسلم وأقول أسلم عادش ينفع، عندي معصية معينة أنا بقع فيها على طول، أقول خلاص بقى أنا أسلم ومعادش. لا ما ينفعش. قوي إرادتك إنك حتى وإن وقعت في كبيرة هي من أعظم الكبائر عند الله، إنك ممكن تقوم تاني بإرادة قوية وتكمل. مثالها أبو لبابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قضية الفرار من الزحف جعلها من أعظم الأعمال اللي ممكن العبد يقع فيها. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها غفر الله له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. يعني النبي يرى أن الفرار من الزحف ذنب ما بعده ذنب، فبيقول لك طب قول دي وارجع تاني. واخد بالك؟ الفرار من الزحف مش مسألة بسيطة، ده مسألة عظيمة. أبو لبابة و7 معاه ما طلعوش أصلا، فالمسألة أصبحت عظيمة جدا. فلما علموا إن هم غلطوا غلطة كبيرة محدش فيهم يأس واستسلم وقال خلاص بقى أنا كده ضعت. ولكن يا أولاد يا أحبابي يا إخواني، قوة الإرادة. عملوا إيه؟ ربط كل واحد منهم نفسه في سواري المسجد، ادي عمودي الثاني الثالث الرابع 5 6 7 8، هم كانوا 8 أو 9 في بعض الروايات، كل واحد منهم ربط نفسه على عمود من العواميد دي. شوفوا بقى الإرادة القوية توصل لفين، رغم ان المشكلة مشكلة اسمها فرار من الزحف. ربطوا انفسهم على سواري المسجد، والسرية دي الى الان موجودة في مسجد النبي في الروضة. يعني اللي يخش الروضة هيجد كده في سرية مكتوب عليها سرية التوبة او سرية ابو لبابة، هتلاقوها في الروضة ماشي كده من جنب غرف النبي صلى الله عليه وسلم كده مكان القبر كده. واخد بالك؟ السرية لسه موجودة حد الان مكتوب على اسم ابي لبابة رضي الله عنه. ليه؟ أصل الناس دي حست ان هي عملت حاجة كبيرة جدا، ما يأستش، ولكن بالارادة القوية خلاها بقى ايه، لا احنا هنقوم وهنكمل وهننطلق ان شاء الله. فكانت النتيجة ان الارادة القوية هنا غلبت. بصوا، الإرادة القوية غلبت كبائر الذنوب. راحوا وربطوا أنفسهم في سوال المسجد وأخذوا يبكون. قال الطبري في تفسيره حتى عمي 3 منهم، يعني ظل يبكي على الذنب اللي عمله لدرجة أن في 3 عينهم ضعفت من قطر الإيه؟ أهو ده بنسميه الإرادة القوية في التوبة والرجوع إلى الله. عنده إرادة قوية في الجزئية دي، تظن ان ربنا يضيعهم، تظن ان ربنا يخذلهم، والله ما جرت ابدا عادة الله ان يخذل صاحب الارادة القوية وان كان كافرا. بره في اوروبا الان، ربنا ادالهم الدنيا لانهم طلبوا الدنيا بارادة قوية فادهلهم. انت كمسلم اردت الدين اردت الدنيا بارادة قوية توصل، لان قانون ربنا مع الارادة القوية يحقق الله لك مش ما اردت فوق ما اردت. النبي صلى الله عليه وسلم وصل فدخل المسجد كعادته صلى الله عليه وسلم، اول حاجه يبدا بيها يخش المسجد. دخل المسجد لقاهم مربوطين. مين دول؟ قالوا ده ابو لبابة واصحابه، اقسموا الا يفك وثاقهم الا انت يا رسول الله، عشان يعني يبقوا اظهروا توبتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب كل اسى وحزن، تخلفوا عني وعن الجهاد معي، والله لا احل وثاقهم ابدا حتى يكون الله عز وجل هو الذي يحل وثاقهم. يا رسول الله، ده الغامدية لما زنت انت وقفت معاها صح؟ لما قال ما حدش يشتمها، ولما جات له وهي حامل فالنبي امر واحد من الانصار انه يحسن اليها، فقال من يأخذ هذه فيحسن اليها حتى تأتي بولدها. وبعد ما اتت بولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن لها حتى تفطمه. سبحان الله. انما هنا علشان الناس تعرف قيمة الجرم اللي حصل، النبي قال تخلفوا عني وعن الجهاد معي، والله لا أحل وثاقهم أبدا حتى يكون الله هو الذي يحل وثاقهم، مش أنا بقى. فلما رأى الله عز وجل منهم إرادة قوية أنه عايز يرجع، عايز يتوب، عايز فعلا يعني يكفر عن المشكلة اللي عملها، دي من الحاجات اللي احنا افتقدناها في زماننا، الاتصال بيننا وبين السماء اللي كانت موجودة في زمن النبي. كان الحد منهم يعمل مشكلة بسرعة ينزل خبر السماء، فكان في تواصل، زي الصحابي اللي راح للنبي وقال له يا رسول الله، حديث صحيح، يا رسول الله يعني قبلت امرأة وفي رواية أصبت حدا فطهرني، والرجل يبكي كده ندما وحزنا ويصلي مع النبي صلاة عصر اللي كانت من أصعب الصلوات عليه تمر عليه كلها نظرا للجريمة اللي هو عملها. النبي يشوف ده فيقول له لقد نزلت علي الآن آيات يقول الله عز وجل فيها هل صليت معنا؟ قال بلى. قال إن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أي نزلت مخصوص علشانك. فقال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ في رواية القائل عمر أهي لي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. يا فرحته يا سعده يا هنا لما يحصل له مشكلة وبسرعة آية من السماء تنزل علشانه. ربطوا نفسهم في سواري المسجد الثمانية وبكوا ندموا ندم شديد، ثلاثة منهم أصابهم العمى بسبب شدة التعب، سبحان الله. فينزل قول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى إذا نسبت لله فتكون على سبيل الإيه؟ الجزم والتحقيق، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. شوفوا علو الهمة، الآن ربنا قال لهم أنا تبت عليكم خلاص، ونزلت توبتهم وبراءتهم من الله عز وجل. ولكن صاحب الإرادة القوية يا إخواني مش عايز يقف عند مسألة أن الذنب اتغفر، ده عايز يرتقي إلى ما هو أعلى من ذلك. فقال أبو لبابة ومن كان معه يا رسول الله وإن من تمام توبتنا، يا عم توبتك تمت وربنا قبلها أصلا، ما هي لو ما كانتش التوبة تم كان ربنا قبلها، لو كانت ناقص شرط كان ربنا قبلها. يا أبا لبابة خلاص توبتك تمت أصلا، ولكن يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله وإن من تمام توبتنا، إن من تمام توبتنا أن ننخلع من أموالنا التي شغلتنا عنك. أنا من تمام توبتي يا رسول الله إن أنا أسيب كل الفلوس اللي شغلتني عنك هي لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد أذن لي في التوبة ولم يأذن لي في المال. فبعدها بسرعة النبي بيتكلم معاه وبيتكلم مع النبي، وش النبي يحمر ويبدأ العرق بقى ينزل على طول، اللي بيحصل وحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله عز وجل فيكم خذ من أموالهم، الآية اللي بعدها على طول خذ، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اسمع اللي جاية دي، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا الكلام ده نزل في شأن ناس كان عندهم علو همة في إصلاح غلطهم عملوه، فلما رأى الله منهم قوة الإرادة وقوة الهمة دي كانت نتيجة أن الآيات دي تنزل علشانهم. ممكن النهاردة يكون عندنا إرادة زيهم أو نصهم، ممكن النهاردة اللي يكون مننا عنده مشكلة مع ربنا عز وجل يتعامل التعامل ده، يشوف إيه اللي شغله عن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من كمال توبتي أن أنخلع من هذا. ممكن النهاردة يكون عندنا التعامل ده، ممكن يكون عندنا تعامل النهاردة زي ما الصحابة عملوا، وإن هم يخرجوا ويبذلوا ويعملوا كل ما في طاقتهم، الإرادة العالية هي اللي حركت الصديق في يوم التبوك إنه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بماله كله ويقول للنبي فلوسه، الإرادة العالية اللي ولدت بينهم وبين بعض تنافس حقيقي في العمل الصالح. النبي يقول احنا عايزين النهاردة نجهز الجيش يقول عمر فوافق ذلك عندي مال فقلت اليوم أسبق أبو بكر. ده مش عنده إرادة في تنفيذ الأمر، ده عنده إرادة أن يسبق الخلق كلهم لربنا عز وجل. فيأتي بنصف ماله يقول له أدي فلوس، النبي يقول له سبت إيه؟ يقول له أنا سبت زيهم، ما أخذ النص. يجي أبو بكر الصديق بكل بقى ماله، اتأخر شوية بس النبي يقول له طب وانت يا أبو بكر طلبت لهم ايه؟ يقول له انا ما سبت لهمش حاجة، انا سبت لهم الله عز وجل ورسوله. ممكن اخت النهاردة كان النقاب حجر عصرة قدامها علشان الزواج، تاخد قرار النهاردة تلبسه؟ ممكن اخت النهاردة بتحضر معانا تلبس بناطيل ضيقة والسرتشات وبضيهات وعندها خلق مؤدبة وعندها دين على فكرة، بس دي اللي ناقصاها. يعني والله انا اعرف اخوات والله ليست لهم سيئة إلا الحجاب، إنهم مش محجبين يعني. بس ممكن الأخت دي اللي كانت دايما بتقول أصل زمايا هيتريقوا عليا، ممكن النهاردة يكون عندي قوة إرادة وتقولي زي ما هم بذلوا أنا هبذل. ممكن تقولي كلمة الصديق تركت لهم الله ورسوله، أنا أعلم يقينا إن ربنا هيكون معايا. مش الحجاب اللي بيجيب العريس أو ما بيجيبهوش، ولكن العلاقة الطيبة اللي مع ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتكون سبب في الأرزاق. ممكن نكون كده، ممكن نكون كده. هل ممكن الأخ النهاردة اللي تقدم لوظيفة وعلشان دقنه قالوا له احنا لازم تحلق، ممكن الأخ ده النهاردة يقول زي ما أبو بكر قال تركت لهم الله ورسوله، أقول أنا هتركها وإن شاء الله ربنا يخلفني خير. ممكن يبقى عندنا ده، ممكن يبقى عندنا زي ما عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك قال النبي ب 12 أوقية ذهب، الأوقية كيلو ربع، الأوقية كيلو ربع، اضرب الأوقية كيلو ربع في 12، تعرف أبو عبد الرحمن بن عوف جاء قد إيه فلوس. ممكن النهاردة تبذل، ممكن النهاردة مع الحر اللي احنا عايشين فيه ده تبدأ تاخد قرار تصوم اثنين وخميس. ممكن ممكن النهاردة تاخد القرارات دي زي ما أبو عقيل كان بيقول لنا، كان الرجل من الصحابة لا يملك شيئا فلا يملك إلا أنه يجيب نص كيلو تمر. ممكن النهاردة نبذل حاجة لدينا، ممكن النهاردة نبذل شيء من وقتنا أو من وقتنا أو من أموالنا علشان ربنا يكون عندك إرادة قوية في كده. ولا أنت عايز تعيش عيشة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله؟ انت عايش في الدنيا بأي صورة بأي وضع؟ اللي عايز يولد لنفسه إرادة قوية يا ابني ما تمشيش مع حد ضعيف الإرادة. انا هصوم اثنين وخميس يا حبيبي بس الجو حر، ده ما تمشيش معاه اصلا، ده ما تمشيش معاه، لان المشي معاه ينكسك. صح. شوف في غزوة احد ربنا عز وجل ذكر الآية دي اللي بتوضح لينا ان ممكن انت تكون قوي الإرادة جدا وعندك إرادة قوية بس اللي حواليك يضيعوك. قال الله سبحانه اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما. النبي خارج 1000 من المدينة رايحين لأحد، عبد الله بن أبي بن سلول رأس اصحاب الإرادات الضعيفة او اصحاب الإرادات القوية في الشر رجع بثلث الجيش. سيدنا جابر بيقول فينا نزلت هذه الآية بنو سلمة لما شفناه راجع كدنا أن نرجع لولا أن ثبتنا الله. يا ابني ما تديش ودانك دايما للي بيديك دايما الرسائل السلبية اللي تخليك تنتكس، اللي يقولك يا عم التزام ايه وبتاع ايه، ايه يا عم الشيخ ده يا ابني ضيعك، والله العظيم يا اخواني ده يضيعك، ده يبعدك فعلا عن ربنا سبحانه وتعالى. النموذج اللي دايما يقفل كل باب في وشك، لا احنا مش عايزين كده. قاتل المائة نفس هو كان قتل 99 بس، لما راح للعابد قال له انا ليا توبة قفل باب في وشه، قال انت توب ده انت ليلتك سودة يا ابني، انت هتورد على جنة يا ابني، ده انت ده هيقربوك على الصراط. فكانت النتيجة انه قفل همته بعد ما كان رايح للتوبة، همته دلوقتي ضعفت. ليه؟ ليه؟ سمع سمع. انما الانسان اللي عايز فعلا يكون عنده ارادة قوية ما ترميش ودانك. في قصة بيذكرها علماء التنمية البشرية في الباب ده، هي قصة رمزية ولكن معناها حالي قوي قوي برضو. بيقولوا ان في البرازيل رحلة للضفادع بتاخد شرق البرازيل من اقصى الشرق لاقصى الغرب. سيل الضفادع بقى كده ماشي او سيل الضفادع كده ماشي، فكان في بير كبير جدا ضفدعتين وهما بيعدوا صغيرين كده قاموا واقعين في قلب البيز. الضفادع كلها تحولت حوالين، طبعا جمعت حوالين البيز، هتموت وهتموت وخلاص، عمالين ينطوا كده يحاولوا يطلعوا، لا خلاص وفروا طاقتكم بقى، خلاص انتم متتم، انتم ضعتم، انتم ما عادش لكم اي قيمه، انتم كذا انتم كذا انتم كذا. فكانت النتيجه ان الاولانيه استسلمت في مكان، ان هي سمعت بس الرساله السلبيه سمعتها فماتت، انما التانية كانوا كل ما يقولوا لها هتموتي 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 تنط اكتر، هتموتي اوفري طاقتك ومجهودك تنط اكتر، تنط تنط حد فرق نطت نطت طلعت بره. فبيقولوا لها بعد ما طلع بقى ايه الجمال ده، ايه العظمة، ايه اللي انت عملتيه ده، ده حاجة ما حصلتش، ايه الجمال اللي انت عملتيه ده. بتقول لهم ايه، قالوا لها انت طلعت ازاي، قالت لهم ايه، حد ما جت والدتها فقالت لهم معلش يا جماعة ده هي ما بتسمعش، ده هي بتحسب وانتوا عمالين تقولوا لها هتموتي هتموتي ان انتوا بتشجعوها، فكانت مع التشجيع بتنط اكتر لحد ما طلعت. القصة رمزية ولكن حقيقية، القصة رمزية ولكن حقيقية. عايز تكون صاحب ارادة قوية ما ترميش ودانك للناس، اللي بيرمي ودانه للناس هيفضل طول حياته تحت. والله ما اقدمنا ابدا، يمكن حج محسن حج عوني شاهدين على هذا الكلام، بلاش عشان محدش يزعل، في ناس ممكن تزعل، ممكن لما تيجي تعمل حاجة كبيرة جدا تلاقي الف واحد يقف لك في طريقك ويعطلك ويوقفك ويكعبلك ويهد في حيلك ومش عارف ايه، وسبحان الله بمجرد ما تعمل حاجة كبيرة دي تلاقي اول واحد جاي بيهني ويقول انا كنت سبب. اوعوا اولادي، اوعوا في يوم من الايام تسمعوا لحد بيديك رسائل سلبية، اسمع دايما للي يديك ارادة قوية تعليك، تنسوش الكلام ده. عايز تبقى ارادتك قوية، شوف مصير كل انسان ضعيف الارادة وصل فين. ربنا عز وجل ذكر لنا في القرآن انموذج ايضا لضعفاء الارادة في سورة المائدة، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. تفهموا ايه من قول الله التي كتب الله لكم؟ يعني ايه؟ لو دخلت بتاعتكم، ولو دخلت هتنتصر، ولو دخلت هتفوز، ولو دخلت خلاص بدون حرب وبدون معركة هتخش. وما تنساش ان انت لسه خارج من مصر دلوقتي، واقوى قوة في العالم في هذا الوقت قوة فرعون، لسه حالا ربنا وراك هلكها دلوقتي صح. فما تقوليش الجبارين، لان الجبارين جنب فرعون صفر على الشمال، ومع ذلك اول ما قال لهم ادخلوا الارض المقدسة قاموا قايلين له ايه، اصل فيها قوم جبارين، فيها قوم جبارين. لا لا لا، بص بص، اذهب انت وربك فقاتلة انها هنا ايه. شوفوا نتيجة عجز الإرادة توصل فين، علشان النهاردة ما حدش يقولي مش قادر أغض بصري، لا أنت قادر. سيبك من الرسالة السلبية، شوف شوف شوفوا ضعف الإرادات بيوصل فين، إنك ضعيف عن قيام الليل، ضعيف عن الصيام، ضعيفة في قراءة القرآن، إنك عندك ضعف إرادة في الطاعة أو في الدنيا، بتوصل لإيه؟ كانت النتيجة، مش أنت قلت له اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، طيب قال الله فإنها محرمة عليهم. أول عقوبة لضعف الإرادة 40 سنة تهف في الأرض، كل يوم يبدأوا المسير عايزين يخرجوا من سيناء، فيبدأ من هنا يفضل ماشي طول الليل وطول النهار، وبالليل تاني يوم في نفس الوقت اللي بدأ فيه المشي يلاقيه فين؟ رجع في نفس المكان. أدي أول عقوبة، 40 سنة تايه في الأرض مش عارف يهتدي، ضايع تايه عمال يلف حوالين نفسه. 2 جوه تيه مات موسى وهارون، جوتي مات موسى وهارون في 40 سنة دول، مات هارون اولا ثم من بعد هارون موسى عليهما الصلاة والسلام، الاثنين ماتوا. العقوبة الثالثة انه حول من الايه، من الارض المقدسة. عايز اقول لكم حاجة، ما تنسوش ان في وسط القصة احنا نسينا 2 عارفينهم، سنتم قال الرجلان من الذين يخافون ها أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هما الاثنين دول مصيرهم ايه؟ مصيرهم ايه؟ برضو اتكتب عليهم التين هما كمان. يا ابني اخرج من دول، اخرج من دايرة ضعفاء الإرادة، لأنك لو فضلت معاهم موسى عليه الصلاة والسلام كان في التيه، وهارون عليه الصلاة والسلام كان في التيه، والاثنين دول كانوا برضو في التيه. خلاص العقوبة نزلت على الكل، لم تفرق بين أحد، عليهما الصلاة والسلام موسى وهارون. فشوف سبحان الله فساد البيئة ممكن توصل لإيه. علشان كده لما مات موسى عليه الصلاة والسلام، الرسول أو النبي عفوا، النبي اللي جاء من بعده اللي هو كان مين؟ كان يوشع بن نون. كان عنده علم ان سبب الهلاك اللي احنا فيه الان هو ايه؟ ضعف الارادة. ضعف الارادة اللي تخلي الانسان دايما ايه؟ ها؟ مايل للايه؟ مايل للارض. لو تفتكروا اول كلمة قلتها مع بداية الدرس، ان قوة الارادة استعلاء على كل مظاهر الاغراء والمتع. اول ما ربنا عز وجل اكرم يوشع بن نون واعطاه الرسالة، لكي يوشع بن نون اللي ربنا عز وجل ذكره في سورة الكهف، اذ قال موسى لفتاه، فهو تربى في مدرسة موسى عليه الصلاة والسلام، كان قريب جدا من موسى عليه الصلاة والسلام. لما مات موسى أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون فكان نبيا. أما قال لهم بص بقى، شوفوا بقى الانطلاق من مرحلة ضعف الإرادات إلى مرحلة قوة الإرادة. يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام قال لهم بصوا، أنا هخرج لحرب في البيت المقدسة. هخرج يعني هخرج، اللي عايز يخرج منكم ما يكونش عنده حاجة من ثلاثة، ما يكونش عقد على امرأة ينتظر الزواج منها لان دي تضعف ارادته، ما يكونش عنده دابة من بقر غنم جمال خلاص او شكت على الولادة مش عايز حد يخرج معايا، دي صفة. والتالتة واحد عنده ارض زرعها وينتظر الثمرة بتاعتها. التلاتة دول ما يجوش معايا. فما خرج معه الا من؟ الا الناس اللي هي استعلت على المتع، الناس اللي كان عندها قوة ارادة. فكانت النتيجة ان مع قوة الارادة دي اظهر الله عز وجل لهم من الايات ما لا يعلم احد الا الله. هو اول يوم بدأت المعركة بالعدد القليل ده اللي كان عندهم قوة ارادة. خلاص اوشك يوشع بن نون ان خلاص هيفتح بيت المقدس، الشمس بتغرب، معنى الشمس بتغرب كل فريق هيروح في جهة، وهيبدأ التاني الجيش القصادي يجمع الصفوف. شوفوا قوة الارادة بتوصلك لايه اصلا. فنظر إلى الشمس، حديث صحيح مسلم ورواه أحمد في مسنده، فنظر إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يفتح لنا. الشمس تفضل في مكانها لا تتحرك حتى يفتح لنا. ففتح الله له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس. واتفتح بيت المقدس، أصل ربنا قال التي كتب الله لكم. قوة الإرادة دايما توصلك إلى تحقيق ما لا يمكن في عقل إنسان أن يتخيله. ذكر الله لنا أنموذج آخر في سورة البقرة برضو مع بني إسرائيل، إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كثير من الناس بتوع كلام، طيب فلما كتب عليهم القتال كثير إلا قليل هم اللي ثبتوا. ابعث لنا ملكا، لما بعث الله عز وجل لهم طالوت ملكا تولوا إلا قليل. وبعد كده وصلوا إلى النهر، أول ما وصلوا النهر كما يقول ابن عباس فكانوا 100,000. كانوا كم؟ 100,000. فقال إن الله مبتليكم بنهر. هي دي بقى قوة الإرادات، إن النبي أو الملك أو يعلم أمته إزاي تبقى قوية الإرادة. وخد بالك أول كلمة قلتها قوة الإرادة معناها استعلاء على كل مظاهر الإغراء والمتع. أنت عطشان وعايز تشرب وتعبان من الحر والتعب وهتجاهد بكرة تقاتل بكرة في مية ما تشربش منها ليه؟ حتى لا يثبت إلا أصحاب الإرادات القوية، حتى لا يثبت إلى أصحاب الإرادات القوية. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس فوالله ما بقي من 100,000 إلا 310. أنتم متخيلين العدد؟ أنتم متخيلين أحبابي يعني إيه جيش قدره 100,000؟ 100,000 إلا 313 يشرب ويرجع ويتبقى 313. ده دي في عرف كده الخبرات العسكرية بيقول لك الجيش ده اتدمر معنويا لما يكونوا 100,000 ورايحين يقابلوا مين؟ الجبارين. ولكن سبحان الله، سبحان الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شوف ربنا يقول لك إيه، فهزموهم بإذن الله. فهزموهم إزاي يعني؟ الفاء دي اللي تدل على إيه؟ سرعة. إزاي فهزموهم بإذن الله؟ ده مش كده بس، وقتل إيه؟ داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء. فهو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا أحبابي؟ باختصار إن ربنا حط المحطات دي كلها علشان نغربل، حتى لا يبقى إلى أصحاب الإرادات القوية اللي دول ربنا عز وجل يفتح عليهم ويمكن ليهم. وسبحان الله، بصوا، الإرادة القوية تيسر كل شيء عصيب بتيسير الله عز وجل، طبعا إن هي لا تملك شيء، ولكن الإرادة القوية دي اللي بتحقق فعلا المعجزات. والله يا إخواني يا أحبابي، خلي عندكم الإرادات القوية دي، والله ربنا يعطيكم ده. سؤال أخير قبل ما نرفع الأذان، هو السؤال مش طالوت ربنا عز وجل قال فيه وأتاه بسطة في العلم والإيه، إن الله اصطفاه عليكم وإيه وزاده بسطة في الإيه الطبيعي، إن اللي أتاه الله بسطة في العلم والجسم، اللي القصة كلها أصلا باسمه طالوت، المفترض إن طالوت هو اللي يقتل مين؟ جالوت، صح؟ ولكن لماذا قتل داود جالوت؟ وداود في الوقت ده ما كانش نبي، حد يعرف؟ بصوا أصل الاثنين طالوت وداود كان الاثنين عندهم علو همة وقوة إرادة، ولكن فاق داود طالوت بقوة إرادته في طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ الإسلام صحيح، كان داود أعبد البشر، فنظرا لأن كان عنده إرادة قوية وطالوت عنده إرادة قوية فالاثنين تساووا، ولكن غلب داود طالوت بإيه؟ بقوة عبادته اللي هي من أعظم الطاقات اللي بتولد إرادة قوية. فتقدم داود على طالوت مش بالإرادة لأن هما تساووا في الإرادة، ولكن تقدم عليه بعلاقته مع الله، فكانت النتيجة أن الفتح كان على إيد مين؟ عشان كده بقول لك، عايز تولد إرادة قوية، اربط نفسك بربنا سبحانه وتعالى. كم إن شاء الله أذان، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الإرادة القوية دي لها باب من أهم الأبواب اللي لازم تكون موجودة فيه، هو باب اتخاذ القرار، إنك لما تتخذ قرار تبقى قوي فيه. وده اللي احنا بنسميه عندنا اخر جزئية قلتها في مقدمة، ان الارادة القوية لازم تكون المحرك الاساسي لك، ولن تكون المحرك الاساسي لك الا بعد ما تكون اصلا عندك ارادة بتتخذ القرار ده. علشان كده سبحان الله ربنا عز وجل ذكر لنا انموذج برضو من اصحاب الارادات العالية قوي في سورة الكهف. يمكن دايما الناس احنا بنتكلم على سورة الكهف، دايما الناس تتكلم على مسألة الهجرة وترك أرض المعصية والكلام ده. في مبدأ هنا، في مبدأ تعليم الشاب ازاي يبقى عنده إرادة قوية، هو مبدأ الإرادة القوية في اتخاذ القرار. والإرادة القوية زي ما قلت لكم معناها باختصار انك تتحمل الأذى، انك تصبر بقى، خدت بالك، وتكون على يقين ان بالإرادة القوية دي هتصل الى بر الأمان. مثال على ذلك، مثلا في سورة الكهف الملك جاب المجموعة من الشباب دول اللي هم آمنوا، واخد بالك، وقال لهم حاجة من اثنين، إما إن أنتوا ترجعوا لدينكم وتعيشوا بيننا معززين مكرمين، وإما إننا تثبتوا على دينكم وبالتالي نقطع رقابكم لكم. طيب هنا أنت بتتخذ قرار إزاي؟ شاب النهاردة مبتلى بفتنة الإنترنت ولسه إلى الآن عنده مشكلة، طب هسيبه؟ أصل أنا عايزه، أصل أنا محتاجه، أصل أنا ساعات مش عارف. يا ابني أنت مبتلى بمرض شديد. اللي عنده بقى إرادة قوية النت تقفل، ولو عايز حاجة هنزل أجيبها من عند أخونا ماجد، خلصت. إنما اللي يتعامل بقى بضعف بقى واهتزاز وما عندوش إرادة قوية، أيوه، في مثلا علاقة مع بنت بيحبها في الجامعة وزميلته وناوي خير عايز يتقدم للزواج، أصل أنا بحبها، ولما البنت تعبت شوية لما قال لها مش عارف ايه ام راجع تاني، يا ابني خد قرار، وخليك قوي في هذا القرار، وكن على يقين انك طالما اتخذت القرار اللي يرضي الله بقوه واراده قويه، ان الله عز وجل لن يضيعك ولن يضيعها، مش هيضيعك. سيب، ولو رزق ربنا كاتبه لك هتجيلك لحد عندك، مش انت اللي هتروح كمان. ماشي كده؟ اصحاب الكهف الشباب الصالح ده وقف وقفه ما قيل ايه بين ايدين الملك، من غير اهتزاز، من غير خوف، من غير رعب، والسيوف مرفوعه والكلام ده، من غير. هؤلاء قومنا بيكلموا الملك، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قومنا اتخذوا آلهة من دون الله، في دليل ان الآلهة دي تنفع او تضر؟ ان الآلهة دي تعبد من دون الله؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، سلطان يعني حجة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. القوة في القرار جعلت ان ربنا عز وجل حول الكهف الضلمة الموحش اللي شكله وحش اللي ما فيش اي سبيل الحياة، قصر بالنسبة لهم، قصر بالنسبة لهم. بس انا عايزك برضو في لفتة في الايات ما تنسهاش ان ربنا قال في اخر القصة خالص، فلينظر ايها ازكى طعاما ها فليأتكم برزق منه. انا النهاردة ومحمد وانت جعانين، فبعت من حد وانا حد معلش روح هات لي مثلا سندوتشات من عند فلان بتاع الفول والطعميه، او هات لنا ب2 جنيه فول و2 جنيه طعميه وكسين عيش وتعالى. ده يوضح ان الاكل ده بيعبر عن حالتنا، احنا كده فقراء ولا اغنياء؟ طب قلنا لمحمد طب يا جماعه هتاكلوا ايه؟ والله طب هو مين احسن واحد هنا بيعمل الاسودين؟ تعرفين ايه هم الاسودين؟ زمان كان اللبن والتمر، انما الاسودين في زمان هم ايه؟ كباب وكفتة. مين افضل واحد بيعمل كباب وكفتة؟ وروح هات من عنده. ده بيعبر ان الواقع بتاعنا ايه. فخروجهم من هذا الواقع يقول ايها ازكى طعامة، احسن اكل يروح يجيبه لنا، ده دليل ان الشباب دول ما كانوش فقراء ولا مساكين، ده كانوا من علية المجتمع، ومش اي حد يكون خد على الحياة الرفاهية دي يروح هينام في كهف. ده البعض بيعاني في المعتكف هيروح ينام في كهف. هي قوة الإرادة، اتخذ القرار. الكهف ده أنا ظني اتحول لجنة بالنسبة لي، لأن ربنا قال ينشر لكم ربكم من إيه. سبحان الله، الكهف الشيء الموحش المخيف لا ده تحول بالنسبة لهم لشيء كبير جدا وعظيم جدا. وسبحان الله أخرجهم الله عز وجل بقوة إرادتهم في اتخاذ القرار، إلا أنهم بعد ما كانوا مطرودين وخايفين ومرعوبين أصبحوا من أولياء الله الصالحين في هذا الزمان، بعد ما مات طبعا الجيل ده كله وجاء الجيل تاني بعد 309 سنة، جيل محب للدين، محب للعبادة، محب للطاعة. لما عرف قصة الناس دي عظمهم، عظمهم جدا. القوة في اتخاذ القرار، عندي قوة في اتخاذ قرار، عندي إرادة قوية في اتخاذ قرار، انت توصل ان شاء الله تبارك وتعالى لبر الأمان. للأسف الوقت خلص شوية، كان في 3-4-5 نقاط أساسية كده ازاي بقى نولد ايرادات قوية عندنا كلنا، بس ان شاء الله الموضوع مهم فهنحتاج له ان نفصل شوية ونكمل معاه درس المحاسبة ان شاء الله تبارك وتعالى. ارجع بس افكركم واقول كده سريعا ان الانسان مننا اذا اراد النجاح فلابد له من 5 اصول مهمة جدا. كان الاصل الاول هو المشارطة اللي احنا سميناه تحديد الهدف، الشرط الثاني هو المجاهدة ان الوصول لتحقيق الاهداف هيحتاج مننا جهد وتعب وعناء. كل الناس الكبار ما بدأوش كبار، او كثير من الناس الكبار ما بدأوش كبار، ولكن كانوا صغيرين وجاهدوا وتعبوا لحد ما وصلوا وهم بقوا كبار. جميل. اما اللي مرة واحدة بقى كبير فده بسرعة بيقع لانه ما تعلمش المجاهدة. 3 التأديب، لو غلطت في يوم من الايام أدب نفسك. 4 اللي احنا خدناها النهاردة هي قوة الارادة. هيبقى معنا 3-4-5 نقاط بقى نرتب فيها افكارنا في قوة الارادة، ويتبقى معنا المحاسبة، ونكون كده خلصنا بقى عشان ناخد الاصول العامة بتاعتنا، اصلاح القلب. بعد ال5 اصول دي هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا ان شاء الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وان شاء الله بكره صيام، بكره خميس ان شاء الله، بكره صيام باذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا الدرس من اوله الى اخره كان بيتكلم على اول جزئيه من جزئيات قوه الاراده، وهي ما تتعلق باستعلاء الانسان على المتع، على الرغبات، على الشهوات، اذا كان فعلا عايز يبني فعلا اراده قويه. الحاجه الثانيه سريعا بقى كده ونختم بيها ان شاء الله، تاني حاجه متعلقه بجزئيه قوه الاراده متعلقة بالصبر على المعوقات اللي تقابل الإنسان، إنك تصبر على المعوقات اللي بتقابلك في طريقك. لو صبرت يبقى أنت بفضل الله عز وجل عندك قوة إرادة. وسبحان الله كل إنسان منا لازم يعلم إن المعوقات اللي بتقابله عبارة عن طوبة محطوطة في الطريق، هتعدي وهتمشي إن شاء الله، مش هي دي اللي هتوقفك. علشان كده سبحان الله نجد دايما ان اغلب الصحابة اللي ربنا عز وجل كتب لهم القبول ورفع، طبعا كل الصحابة ربنا وضع لهم القبول، ولكن اللي على منهم على جزئية انه كان عنده علو ارادة او همة عالية او ارادة قوية في التغلب على العقبات اللي قبلته. يعني مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ده من الصحابة اللي ربنا عز وجل من عليه جدا وفتح بين ايدي جدا. سموها كويس، اللي ربنا هيفتح بين ايديه فتح مبين ده واحد عنده قوة ارادة. مصعب بن عمير رضي الله عنه ابتداء اول حاجة كان من اوائل الناس اللي اسلمت، صح؟ ولما اسلم كانت اول عقبة بتقابله ايه؟ افتكروا كده، امه اول عقبة قابلته والدته. جميل، مشكلة. طبعا هو كان غني جدا، ثري جدا، مرفه جدا، ومع ذلك اول عقبة وقفت قدامه والدته. عداها ولا ما عداهاش؟ انا اسلمت، هتاكلي مش هتاكلي، هتتعدي في الحر ما تعديش في الحر، انا اسلمت. عدى العقبة. بعدها قبل عقبة ثانية، كانت عقبة شدة البلاء اللي تعرض له سيدنا مصعب، فكانت النتيجة انه راح لعقبة ثالثة الا وهي مسألة الهجرة للحبشة، صح؟ طب لما هو كان عنده إرادة عالية انه يتعدي العقبات دي، عقبة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، كانت النتيجة اللي بعد كده ايه؟ المدينة كلها بقى اسلمت على ايده. عقبة قبلته بس بعد العقبات دي بيكون الايه؟ الفتح. والله يا اخواني، والله احنا عن تجربة، كل عقبة بتقابلك لو عدتها بعدها فتح عظيم جدا. اذكر لكم موقف مع حد كان في كلية علوم، كان معيد في كلية علوم، بقى ما شاء الله دكتور جوه، وكان دايما كان جالي من فترة وكان مهموم جدا لانه كان عامل بحث اكاديمي. البحث ده كان خلاصته انه قدر البكتيريا الموجودة في معدة الغنم قدر يعمل فيها طفرة معينة تقدر ان البكتيريا دي تاكل قش الرز، ماشي؟ فقال انا كده ابقى خلصت البلد كلها من قصة ايه؟ قش الرز وحرق والكلام، المشاكل بتصيب البلد بسبب الموضوع ده، ماشي؟ وبدأ قال انا هاخد مكان ما بين جمصة وبلطيم، حتى اللي هي الصحراء دي اللي ملاش لازمة دلوقتي، هحط فيها مثلا 100,000 فرس. 100,000 فرس، ال100,000 فرس دول هياكلوا قش رز بفلوس؟ ده الناس بتدفع فلوس اصلا عشان تخلص منه. لا، انا هشتري منك. والغنم لما ياكل ده بكميات كبيرة هيعمل ايه؟ اكيد هيبقى في اخراج. الاخراج ده هينزل فين؟ الارض الصحراء دي لما ينزل عليها ده ايه اللي هيحصل؟ هتبقى ارض صالحة للزراعة بعد كده. فكان ما شاء الله مشروع ناجح جدا. طبعا كالعادة حط في 50,000 وعند 50,000 وزير وعند 50,000 مش عارف مين ومين ومين ومين، وكل ده كانوا واقفين ضده وياخد الورق ويرميه ومش عارف ايه، ومع ذلك برضه فضل مستمر. يجي يقول لي انا عايز اعمل مشروع، انا عايز اخدم بيت دولة، انا عايز اخدم بيت بلد، انا عايز كذا، ويروح يمين وشمال ووديه القناة هنا ووديه القناة هنا ووديه مش عارف ايه، ومع ذلك برضه الدنيا كلها ايه؟ كل الابواب ايه؟ وسبحان الله لا زال يطرق على هذا الباب، يخبط 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 يخبط، ومرة واحدة اختفى. حتى وقع في صدري انه هو اصلا يعني ايه من كتر العقبات اللي بيقابلها خلاص بقى يعني. وسبحان الله بعد فترة يعني كنت وصل هنا الجمعة وخارج من المسجد، لقيت بقى عربية حاجة بقى من اللي هي بتشوف في الافلام دي، حاجة ضخمة كده وكبيرة كده ما شاء الله، حاجة ولقيته نازل منها. ازيك، اخبارك، احوالك؟ عادي الحمد لله. انت فين يا عم؟ قال لي والله ما فيش، انا ما زلت ولا زلت اطرق الابواب، كل شويه اخبط على باب، لحد ما تعرفت على حد في الامارات ونقلت له المشروع بتاعي ورحت الامارات ونفذت المشروع هناك، وانا هناك الان نائب وزير الدوله للبحث العلمي. خبط ما تيأسش، خبط وما تيأسش. في عقبات بتقابلك؟ في عقبات بتقابلك، بس صدقني اللي عنده إرادة قوية علشان يتخطى العقبات دي هيوصل. والله هيوصل. خدت بالك؟ وسبحان الله، الله عز وجل بيفتح له الابواب، هيفتح له الابواب. زي بقي بن مخلد كده، زي ما قلت لكم قصته قبل كده، جاء من بلاد الاندلس نزل العراق علشان الامام احمد يتكلم يحدثه بالمسند، واخد بالك؟ ومع ذلك وصل بغداد لقى فتنه خلق القران والامام احمد ايه ما بيتكلمش، ولكن لانه خبط على الباب واطرق، فضل يضرب على الباب كده عايز يعدي العقبات دي، الامام احمد قال له خلاص مفيش مشكله، اللي زيك لازم احدثه كل يوم، هات لي هدوم مقطعه والبس هدوم مقطعه وامشي، ان انت بتسال الناس وانا هفتح الباب بدخلك عندي كاني باكلك وبشربك، ودي 5 6 7 8 9 احاديث كده ان شاء الله لا قوه بالله. هذا الرجل ما شاء الله هو اول من نقل هذا العلم الوفير عن الامام احمد وعن عبد الرزاق الصنعاني في اليمن الى بلاد الاندلس، والثوره العلميه اللي كانت موجوده في بلاد الاندلس كانت بفضل الله، ولا ثم بفضل مين؟ الرجل اللي عدى العقبات دي، الرجل اللي تعب علشان يوصل للناس للعلم ده، لدرجة ان هو من كتر ما رأى من العلم اللي نشر في بلاد الاندلس كان بيقول والله لأغرسن في بلاد الاندلس غرسا لا يقتلع الا مع الدجال، انا هغرس غرس يعني هربي طلبة علم واجيال يشيلوا الدين نهايتهم مع الدجال، يعني نهايتهم مع نهاية الايه؟ مع نهاية العالم. شوفوا الناس، شوف الناس اللي ما شاء الله قدامه عقبات كتير جدا، فهو يفضل وراها لحد ما ربنا عز وجل يفتح عليه. اختم بقى اخر حاجة سريعة كده هقول لكم، والله اخر حاجه كده، سهيل بن عمرو عارفينه؟ عارفينه؟ بتاع صلح الحديبيه. سهيل بن عمرو رضي الله عنه في يوم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خارج كده في سفر، فطلع عليهم قطاع طريق، قطعوا الطريق وخدوا معاهم بقى الاكل والشرب والفلوس والحاجه اللي معاهم وكده. على فكره النموذج ده في حته مننا كده، فلقى منهم واحد ما بياكلش مع اصحابه، طب انت بتاكلش ليه؟ قال له اسلم صايم. صايم؟ صايم ازاي وانت يا حرامي؟ فقال له والله انا عارف ان انا عندي غلط وعندي مشاكل كتير وعندي ذنوب كتير، بس انا بحاول اتخطى العقبات دي واسيب بيني وبين ربنا باب لعل الباب ده اعرف اخش منه. سنوات طويله مرت، سيدنا سهيل بن عمرو في قلب مكه في بيت الله الحرام بيطوف حوالين الكعبة، فهو بيطوف لقى مين؟ لقى واحد على وش نور كده وشكله مليان إيمان وطاعة كده، فبص عليه ده مين؟ ده الحرامي اللي كان صايم. فراح بيسأله ما هذا الذي أراه عليك من نور الله؟ فقال لازلت أطرق على الباب حتى فتح. صيام، أنا كنت صايم فربنا عز وجل فتح بس. يا إخواني معنى قوة الإرادة إنك في عقبات هتقابلك تحاول تعديها إن شاء الله.